ما خلف سطور التاريخ أحداث لا تنسى، لم تأتي على لسانه
لكنها حفظت في ذاكرة بلا جسد.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
التاريخ المغيب.
التاريخ المغيب،
من إعداد
عبد الرحمن القاسم،
تقديم
نجلاء محمد.
التاريخ المغيب من إخراج
حسين الطيب.
الويل لكل من طمس التاريخ المشرق في حياة الأمة، ويل لكل حكام الظلم وعلماء السوء، الويل لكل تلك الأياد التي خطت بيراعها الزيف والباطل وطوت في صفحاتها الظلم والطغيان. بالأمس وفي تاريخ الأمة الذي مضى كان هناك رجال عظماء صنعوا التاريخ وخلدوا فيه مآثر بقيت لنا دروس نستفيد منها ونستلهم منها الحمية والإباء والعزة والكرامة. فجاء أولئك المجرمون ليطمسوا الحقائق ويغيروا الوقائع ويظهرون شخصيات لم يكن لها أي موقف في التاريخ. فأسلم أبو سفيان وكفر أبو طالب وغاب علي وظهر معاوية واختفى الحسين وبدأ يزيد وفاز عمرو بن العاص وانهزم مالك الأشتر. كل هذا هو التاريخ الذي سطره أولئك الذين كانوا يشهدون الزور ويقولون البهتان، لكنهم مع ذلك لم يفلحوا ولم يفوزوا وانتهى تاريخهم المزيف وظهر التاريخ المغيب. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، وحياكم الله إلى رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي التاريخ المغيب. في التاريخ هناك الكثير من الأشياء التي لم تظهر وغيبت عن عمد، أتدرون لماذا؟ لأنها تذكر حقائق تقلب الموازين على الطغاة والظالمين وتبين واقعهم المخزي وحياتهم المهينة. وأمام هذا أتراهم يقبلون أن يذكر عن التاريخ أي شيء منه، أم أنهم سوف يفعلون كل ما بوسعهم من أجل أن يحسنوا صورتهم المقرفة ويبيضوا تاريخهم الأسود؟ لذلك فلا غرابة أن ترى أن رجال عظماء كمالك الأشتر يغيب تاريخه وتطمس شخصيته على حساب عمرو بن العاص الذي أظهروه وكأنه أساس الإسلام وعموده. ولذلك فكثير هي التساؤلات التي تراود الجميع فيسأل شخصا ما، من هو مالك الأشتر الذي ظهر اليوم بارزا من خلال عهده الذي كتب له الإمام علي عليه السلام حين ولاه مصر؟ أين كان على مدى سنوات الدراسة التي كنا ندرسها ولم نسمع عنه أي شيء؟ لماذا غاب من مناهجنا الدراسية؟ ويتساءل آخر، نحن لم نقرأ في مناهجنا إلا عن عمرو بن العاص وذو الكلاع الحميري وعبد الرحمن الغافقي وغيرهم، فلماذا لم نسمع عن مالك الأشتر أي شيء؟ نقول لهم نحن ندرك ذلك ونستوعبه كثيرا. فإذا كان تاريخ شخص من أصحاب أهل البيت عليهم السلام قد غيب، فإن هناك تراث وحضارة وشخصيات بارزة قد تم تغييبها تماما، وهو ما نريد أن ننبشه اليوم ونبحث عن أصوله وجذوره. هو مالك الأشتر الذي نتحدث عنه؟ هو أبو إبراهيم مالك الأشتر بن الحارث بن عبد يغوث بن سلمة بن ربيعة بن جديمة بن سعد بن مالك بن النخع الصحابي الجليل، كان رحمه الله حارسا شجاعا رئيسا من أكابر الشيعة وعظمائها، شديد التحقق بولاء أمير المؤمنين عليه السلام ونصره. مرقده في القلزم بمصر عليه بناية فوقها قبة صغيرة. مالك بن الحارث الأشتر النخعي سيف الله المسلول على أعدائه، قدس الله روحه، جليل القدر عظيم المنزلة، واختصاصه بأمير المؤمنين عليه السلام أظهر من أن يذكر. ويكفيه شرفا وعزا قول أمير المؤمنين عليه السلام في حقه: رحم الله مالكا، فلقد كان لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مالك الأشتر هو صاحب شخصية حركية مجاهدة واعية في كل مجالاتها، وهو الإنسان الذي يتحدث عنه المؤرخون أنه أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سمع بالإسلام، ولكن ظروفه لم تساعده على أن يلتقي النبي فيكون من أصحابه. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عنه: إنه المؤمن حقا، وهي شهادة عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال ما حدث عنه، ما يوحي بأن الرجل كان من المسلمين الذين امتلأت عقولهم بالإسلام ونبضت قلوبهم به وعاشت حياتهم لأجله. وبالرغم من بعده عن مجتمع الإسلام، لأن الإنسان الذي ينفتح على الإسلام وهو في جو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يختلف عن الإنسان الذي عاش الإسلام وهو في مناخ آخر، فإذا استطاع أن يبلغ الدرجة العليا في وعيه الإسلامي وهو في مناخ بعيد عن المناخ الإسلامي في أجوائه الفكرية والروحية والعملية، فإن ذلك يمثل درجة عالية بالنسبة إليه. انطلق مالك الأشتر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليدخل المجتمع الإسلامي من الباب الواسع، فكان المجاهد الحق حينما ارتبط بالإمام علي عليه السلام مبكرا، عندما عاش فكره وروحه وجهاده واندمج معه بكل شخصيته. وهذا ما نقره في العلاقة الوثيقة التي كانت تشده إلى علي عليه السلام وتشد عليا إليه، حتى تشعر أن عليا كان ينظر إلى هذا الرجل كشخص يمثل بمفرده قوة له وللإسلام وللمسلمين آنذاك، إلى الحد الذي أنه عندما استشهد عبر عنه الإمام عليه السلام بأن ركنا كبيرا قد انهار. لذلك نحاول هنا أن ندرس بعض عناصر هذه الشخصية من خلال بعض مواقفه، ونبدأ بكتاب الإمام علي عليه السلام إلى أهل مصر عندما استخلفه ليكون واليا على مصر، ونستخلص من خلال ذلك نظرة الإمام علي عليه السلام إلى المسلمين في مصر الذين عارضوا الوالي الذي أرسله عثمان وعاث في الأرض فسادا، فواجهوه بكل قوة وأبعدوه عن موقع الولاية. من كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر لما ولى عليهم الأشتر: من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى القوم الذين غاضبوا لله حين عصي في أرضه وذهب بحقه فضرب الجور سرادقه إلى البر والفاجر والمقيم والضاعن، فلا معروف يستراح إليه ولا منكر يتناهى عنه. تلك كانت الصورة في السلطة الإسلامية التي كانت تسيطر على مصر قبل أن يرسل إليها الإمام علي عليه السلام الأشتر رضوان الله عليه، ويواصل في كتابه ما جاء فيه: أما بعد، فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيام الخوف ولا ينكل عن الأعداء ساعة الروع، أشد على الفجار من حريق النار، وهو مالك ابن الحارث أخو مدحج، فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق، فإنه سيفا من سيوف الله لا كليل الضبة ولا نابي الضريبة، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه لا يقدم ولا يحجم ولا يؤخر ولا يقدم إلا عن أمري، وقد أثرتكم به على نفسي لنصيحته لكم وشدة شكيمته على عدوكم، والسلام. إن حديث الإمام عليه السلام عن مالك الأشتر جاء بعد تجربة طويلة وصحبة قوية ونصرة ليس بعدها نصرة، فالإمام كان يعرف عظمة هذا الرجل، وبالذات في أشد الأيام التي كانت تحيط بالإمام علي عليه السلام، فلا يجد ناصرا سوى مالك الأشتر والمخلصين معه. وهنا نذكر بعض المواقف له، حيث شهد أكثر مشاهد علي عليه السلام: الجمل وصفين، والموقف المميز له كان في صفين، حيث كاد أن يحسم الحرب لمصلحة علي عليه السلام ويهزم معاوية، ولكن لما رفعت المصاحف تغير الوضع. ينقل المؤرخون أنه عندما اشتدت المعركة وبالت كفة النصر لمصلحة جيش الإمام علي، استشار معاوية عمرو بن العاص فأشار عليه برفع المصاحف، وتنادى القوم أن تعالوا لكتاب الله ليحكم بيننا. وعندما سمع الإمام علي ذلك قال: والله ما رفعوها حقا، إنهم يعرفونها ولا يعملون بها، وما رفعوها لكم إلا خديعة ومكيدة، أعيروني سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة فقد بلغ الحق مقطعا، ولم يبق إلا أن يقطع دابر الذين ظلموا. فجأة زهاء 20,000 مقنعين بالحديد وشاك السلاح، سيوفهم على عواتقهم وقد سودت جباههم من السجود، فلقد كانوا يسجدون من دون وعي ولا عقل ولا تقوى. يتقدمهم مسعر بن فتكي وزيد بن حسين وعصابة من القرى الذين صاروا خوارج من بعده، فنادوا: يا علي، أجب القوم إلى كتاب الله إذ دعيت إليه، وإلا قتلناك. فقال لهم الإمام: أنا أول من دعا إلى كتاب الله وأول من أجاب إليه، وليس يحل لي ولا يسعني أن أدعى إلى كتاب الله فلا أقبله، إني إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم القرآن، فإنهم قد عصوا الله فيما أمرهم ونقضوا عهده ونبذوا كتابه، ولكني قد أعلمتكم أنهم قد كادوكم وأنهم ليسوا بالعمل بالقرآن يريدون. قالوا: فبعث إلى الأشتر ليأتيك. وكان الأشتر صبيحة ليلة الهرير قد أشرف على معسكر معاوية ليدخله، فأرسل إليه يزيد بن هاني فأتاه فبلغه، فقال الأشتر: قل له، أي للإمام، ليس هذه الساعة ينبغي لك أن تزيلني فيها عن موقعي، إني قد رجوت أن يفتح الله بي فلا تعجلني. فرجع يزيد بن هاني إلى علي فأخبره، وارتفع الرهج وعلت الأصوات من قبل الأشتر، وظهرت دلائل الفتح والنصر لأهل العراق ودلائل الخذلان والإدبار على أهل الشام. كادت المعركة أن تنتهي لصالح الإمام علي عليه السلام ومن معه، وكان مالك الأشتر هو بطلها وسيدها، حينما وصل بالقرب من خيمة معاوية ليقضي عليه، إلا أنه وبسبب غباء القوم الذي لم يكونوا على أي شيء من المعرفة والوعي، قد انقلبت الموازين لصالح معاوية وخسر أولئك الكثير والكثير. لم ينتهي الحديث عن مالك الأشتر رضوان الله عليه، فتم تحديث آخر عن الوعي والبصيرة والشجاعة والاستبسال الذي كان يتمتع به هذا الرجل العظيم، لكن الوقت لا يسعنا لذلك، وسنتركه للحلقة القادمة بإذن الله.
كنتم مع
التاريخ المغيب.